قوله المخنثين، لعن المخنثين جمع مخنث، وهو من فيه لين وتكسر وتشبه بالنساء في الزي وفي الحركات وغير ذلك مما هو من خصائص النساء. روى أبو داود، ما أدري كيف تداخلت الأصوات، هذا ذهب. شوف لنا المشكلة، هذا صوت، هذا صوت، شوف قل خفض هذا زميلك هذا. روى أبو داود من حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بمخنث يتشبه بالنساء فأمر به فنفي إلى النقيع، فقالوا يا رسول الله يا رسول الله ألا نقتله؟ فقال إني نهيت عن قتل المصلين. شوف الذين الآن الخوارج العصر يقتلون الناس في المساجد ويقتلون المسلمين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول نهيت عن قتل المصلين. البقيع النقيع هو وادي من أودية المدينة، يأتي من الجنوب إلى الشمال، يعني هو عن شرق، يسيل شرقي المدينة. قوله والمترجلات من النساء، هن المتشبهات بالرجال فيما هو من خصائص الرجال من الحركات والكلام والزي والملبس وغير ذلك من الأمور الخاصة بالرجال. وقد انتشر الآن وصار له مواقع وبويات يسمونهم أو كذا، فمشكلة الرجال يتشبهون بالنساء والنساء يتشبهن بالرجال، وكل ذلك محرم، وكل ذلك محرم. فالحديث فيه تحريم. خفض ولا اتصلنا بالإدارة بحنا. إيش هذا؟ أن هذا التشبه من كبائر الذنوب لما جاء فيه من اللعن. ذكرنا أن فائدة تغريب أبي بكر وعمر، أو ذكر تغريب أبي بكر وعمر للزاني البكر، فهو فائدة الذكر هو أنه لم ينسخ. قال الشيخ عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله تعالى: جميع الأمور العادية، الأصل في جميع الأمور العادية الإباحة، فلا يحرم منها إلا ما حرم الله ورسوله، إما لذاته، يعني هو محرم في ذاته كالمغصوب، هذا محرم لذاته، وإما لخبث مكسبه كالربا ونحو ذلك، وإما لتخصيص الحل فيه بأحد الصنفين كالذهب والفضة والحرير، خاصة بالنساء، خاصة بالنساء ومحرمة على الرجال. إذن هذا يعني حرم لأن الشرع خصصه بهؤلاء. وأما تحريم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال فهو عام في اللباس وغيره، فكل ما هو من خصائص الرجال لا يجوز للنساء أن يستعملنه، يعني يظهرن به ويتعمدن ذلك. ذكر العلماء أن الحديث محمول. طيب، يعني سيأتي سؤال ويقول قائل: قد يكون الإنسان هكذا خلق، هذا طبعه، صوته كصوت المرأة، مشيته كذلك، حركاته، فالعلماء قالوا هذا محمول على قصد التشبه، أن يقصد، وهذا الذي ترونه، وهو أن يقصد التشبه، إذن الحديث واللعن. أما من كان في طبعه ولا يستطيع هو أن ينفك منه، فإن عليه الاجتهاد في تركه ما استطاع، ويداوم على ذلك لعله يجتهد ويداوم على الاجتهاد لعله يعني يقلع عنه أو أنه ينفك عن هذه الصفة. يعني كون المرأة يأتي خلقة صوتها خشن، فهذا ليس أصلا مقصودا منها، لكن المطلوب منها أن يعني تحاول كثيرا وتجتهد في أن تجعل صوتها كصوت بقية النساء. قال يعني وهكذا في الحديث، يعني كما قال الحافظ بن حجر في شرحه للحديث في صحيح البخاري، قال: وأما ذم التشبه بالكلام والمشي فمختص بمن تعمد ذلك، وأما من كان ذلك من أصل خلقته فإنما يؤمر بتكلف، يعني بالاجتهاد بشدة، بتكلف تركه والإدمان على ذلك، يعني على هذا التكلف والاجتهاد، الإدمان يعني بمعنى الاستمرار عليه بالتدريج، فإن لم يفعل وتمادى، يعني إن لم يفعل، لم يجتهد في أن يترك هذا وأن يزول عنه، إذا لم يجتهد فهذا دليل فالرضا. فيقول: فإن لم وتمادى دخله الذم، ولا سيما إن بدا منه ما يدل على الرضا به، كأن يفخر به أو يتكلم فيه أو يباهي به أو كذا، أو يمثل كما يفعلون الآن، أو هي تمثل صوت الرجال، أو الرجال يمثلون صوت النساء، فهذا داخل في هذا بلا شك، نسأل الله السلامة. وفيه الحديث النهي عن دخول المخنثين البيوت، وهو للاحتياط وسد الذرائع، لأن النساء في العادة لا يتحرجن ويتحرزن منه، لأن صفاته مثل صفات النساء، لكن مر معنا قبل في الجلسة الماضية هذاك الرجل الضعيف المقعد المخدج زنى بأمة وهو ضعيف جدا لا يتحمل حتى الضرب، حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يأخذ 100 شمراخ من عتكال من النخل ويضربوه به ضربة واحدة لقلة تحمله، فلذلك لا بد من المحتياء. وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن دخول المخنث على النساء، لما سمعه، يعني سمع رجل من هؤلاء المخنثين يصف امرأة بأوصاف تهيج قلوب الرجال، قال عن أم سلمة أن مخنثا كان عندها ورسول الله صلى الله عليه وسلم في البيت، فقال هذا المخنث لابن أم سلمة، أم سلمة لها ابن من النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يموت زوجها أبو سلمة ويتزوجها، فقال لأخي أم سلمة، لا هو لأخيها وليس لابنها، قال لأخيها: يا عبد الله بن أمية، إن فتح الله عليكم الطائف، هذا يظهر أنه قرب فتح غزوة الطائف، إن فتح الله عليكم الطائف غدا فإني أدلك على بنت غيلان، رجل اسمه غيلان وعنده بنت، فإنها تقبل بأربع وتدبر بثمان. قال: فسمعه النبي رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: لا يدخل هؤلاء عليكن، لأنه وصف المرأة عكناتها وهي مقبلة وهي مدبرة، فدليل على أنه له رغبة في النساء وأنه يعرف يعني صفات الجمال في المرأة. ثم قال رضي الله رحمه الله تعالى وعن أبي هريرة، مشكلة هذا يا شيخ، هذا مشكلة هذا. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ادفعوا الحدود ما وجدتم لها مدفعا. أخرجه ابن ماجه بإسناد ضعيف، بل هو ضعيف جدا، فيه إبراهيم بن الفضل قال المصنف نفسه في كتابه تقريب التهذيب قال متروك، متروك الحديث، إذن فحديثه ضعيف جدا. قال وأخرجه الترمذي والحاكم من حديث عائشة رضي الله تعالى عنها بلفظ ادرأوا الحدود عن المسلمين ما استطعتم، وهو ضعيف أيضا. في سنده حديث عائشة يزيد بن زياد القرشي، قال فيه البخاري رحمه الله تعالى منكر ذاهب. وقال الذهبي في التلخيص، تلخيص الكتاب المستدرك للحاكم، قال متروك. وقال أيضا الحافظ المصنف في التقريب قال عنه متروك، فأيضا هذا الحديث لا يحتج به. وأما حديث علي الذي قال فيه رواه البيهقي عن علي رضي الله عنه من قوله يعني من قول علي، ليس بمرفوع بل هو موقوف على علي، ادرأوا الحدود بالشبهات، ادرأوا، وهذا أحسنها حالا، أحسن الثلاثة حالا، إلا أنه موقوف. ويؤيده موقوف آخر عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، ادرأوا يعني الموقوف على ابن مسعود، ادرأوا الجلد والقتن على المسلمين ما استطعتم. خرجه ابن أبي شيبة والبيهقي وقال هذا موصول. قال الألباني رحمه الله وهو حسن الإسناد، حسن لكنه مع وقفه على ابن مسعود، وهذا هو معتمد هؤلاء، معتمد القول به مع عمومات أخرى، مع عمومات أخرى عند ذكر الفوائد سنذكرها، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم لقن ماعزا، لعلك قبلت، لعلك لمست، أغمزت، لعلك، فكأنه يلقنه الرجوع. وعندما أذلقته الحجارة بعد الرجم قال ردوني إلى رسول الله، فلم يردوه، فقال هل أتيتموني به لعله يتوب. فيعني هذا وحديث الغامدية أنها قال لها استغفر الله، ارجع واستغفر الله وتوب إليه، ثم قالت تريد أن ترددني كما رددت ماعزا إني حامل، فقال لها طلب منها أنت حتى تلد. وعند الغامدية قال لها حتى تفطم ولدها. فعلى كل حال هذه مجموعة، هذه العمومات تدل، أخذ بها العلماء وتدل على أن الحدود تدرأ بالشبهات، وهذا كما سيأتي مجمع عليه، أن الحدود تدرأ بالشبهات، تدرأ بالشبهات. ادرأوا الحدود أي ادفعوها، ادفعوا الحدود لا تنفذوها إذا كان هناك شبهة، لكن هذه الشبهة يجب أن تكون محتملة، يجب أن يكون يحتملها المقام، أما غير المحتملة غير الواردة في مثل هذا فلا ينظر إليها. والخطاب موجه للحاكم وما من ينوب عنه كالقاضي مثلا القاضي. والشبهات جمع شبهة، شبهة وهي مأخوذة من الاشتباه وهو الالتباس وعدم الاتضاح، عدم اتضاح الشيء، أي فلا تحد إلا بأمر متيقن، لا تحد لا تقيم الحد إلا بأمر متيقن لا يتطرق إليه تأويل. وهذا ليس من تعطيل الحدود بل من التثبت لدماء المسلمين، بل التثبت، وليس هذا كما يدعي بعضهم أنه من تعطيل الحدود، لا، ادرأوا الحدود بالشبهات. فالفقهاء يستدلون بهذا الحديث، بهذه الأحاديث، على أن الحد يدفع بالشبهة التي يجوز وقوعها، أما شبهة لا يجوز وقوعها، لا يمكن أن تقع خيالية، فهذه لا ينظر إليها. مثل ماذا؟ مثل دعوى الإكراه، يعني امرأة تبين الزنا فقالت إنها مكرهة، فلا يقبل منها ولا تسأل ولا تطلب منها بينة، أو ادعت أنها أتيت وهي نائمة. وهذا ثبت في عهد عمر بن الخطاب أن امرأة طهر عليها الحمل، وهذا رواه ابن أبي شيبة في المصنف أنها أتيت وهي نائمة فدرأ عنها الحد، لم يحدها عمر رضي الله تعالى عنه. ومن الشبهات الممكنة رجوع المقر بالحد عن إقراره، فإذا رجع صارت شبهة، يعني احتمال لماذا تقبل القول الأول وتترك الثاني، فالاحتمال موجود أنه صادق في هذه أو صادق في هذه، إذن هذه شبهة يدرأ بها الحد. وغير ذلك من الشبهات وهي كثيرة، والمرجع في هذا إلى اجتهاد القاضي واقتناعه يدعى أنها شبهة، أو يدعي هذا المدعى عليه أنها شبهة، فإذا رأى وتحقق أنها شبهة فعلا وأنها من الشبهة الواردة الممكن وقوعها، فإنه يدرأ عنه الحد. قال ابن قدامة، أبو محمد بن قدامة في المغني، قال رحمه الله تعالى: والقول بأن الحدود تدرأ بالشبهات موضع اتفاق بين الفقهاء، ما نحو هذا قال، إلا أن الظاهرية لم يقولوا بهذا، الظاهرية لم يقولوا بهذا. لكن الفقهاء يختلفون فيما يصح أن يكون شبهة وما لا يصح، فتقدم لنا مثل إكراه ما يكون شبهة، مثلنا وما لا يكون شبهة مثل ماذا؟ نحن مثلنا بإكراه المرأة على الوطء أو اتيانها نائمة، ومثلنا للشبهة الممكنة المقبولة يمكن أن يقبلها القاضي. طيب غير المقبولة مثل التي لا يصح أن تكون شبهة، مثل إكراه الرجل المختلف فيه، يعني هل هو أذاك تلك متفق عليها عند من يقول بدرء الحد بالشبهات، لكن يختلفون في هل هذا هي شبهة فعلا أو ليست بشبهة، هل هي شبهة محتملة يدرأ بها الحد، فتلك لكن المختلف فيها اختلفوا في ماذا؟ في إكراه الرجل على الوطء، الرجل إذا أكره على وطء امرأة ليس لا تحل له، هل يعتبر هذا الإكراه شبهة أو ليس بشبهة؟ بعضهم يعتبره شبهة وبعضهم لا يعتبره شبهة. أحاديث الباب كما قلنا ضعيفة الثلاثة، لكن الموقوف اثنان، أما الموقوف ففي معه موقوفات أخرى تؤيده وعمومات ذكرناها. قال ذكرتها لكم الآن ماعز والغامدية. قال ابن المنذر في كتابه الإجماع، في كتاب الإجماع: أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم، من نحفظ عنه يعني العلم، أجمع من نحفظ عنه من أهل العلم أن الحدود تدرأ بالشبهات. وفي موطن آخر قال: وأجمعوا، ويقصد الفقهاء وأهل العلم، على أن درء الحد بالشبهات، على درء الحد بالشبهات أجمعوا عليه، فيكون هذا الإجماع قد حكاه ابن المنذر رحمه الله تعالى. تقدم أن قلت وابن قدامة قال، يعني لفظه: ذهب أكثر أهل العلم إلى أنه لا حد مع الشبهة، لأن الحدود تدرأ بالشبهات. لكن الشبهة قلنا بأنها الشبهة التي يمكن وقوعها. وقال الشوكاني في نيل الأوطار شرح منتقى الأخبار، قال: الحديث يصلح للاحتجاج على مشروعية درء الحدود بالشبهات المحتملة أو المحتملة، لا مطلق الشبهة، لا أي شبهة، بل الشبهة التي يمكن أن تقع. إذن يجب على القاضي الاحتياط في إقامة الحد. وفرض العقوبات فلا بد من الاحتياط في هذا، ولا يقام إلا بشيء متيقن. حقوق الله، هذا الحدود من حقوق الله، ولذلك تقدم لنا أنها لا يتنازل، لا يجوز التنازل عنها ولا العفو عنها من الحاكم. إذا بلغت الحاكم، رفعت إلى القاضي، إلى الحاكم، فإنه لا تنازل فيها ولا عفو. إذن حقوق الله سبحانه وتعالى مبنية على المسامحة، هذا هو السبب لما اتصف به سبحانه وتعالى من الستر على عباده والعفو عنهم والمغفرة عن ذنوبهم. أما حقوق الخلق فهي مبنية على الشح والتقصي، فالمقر بحق آدمي لا يقبل رجوعه عن إقراره إلا أن يعفو صاحب الحق. عن ابن عمر رضي الله عنه، هذا آخر حديث نتحمل، معلش، وإذا انتهيناه نوقف الدرس ويعني نطلب من الإدارة حل الإشكال. حديث ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجتنبوا هذه القاذورات التي نهى الله تعالى عنها، فمن ألم بها فليستتر بستر الله تعالى، وليتب إلى الله تعالى، فإنه من يبدي لنا صفحته نقم عليه كتاب الله تعالى. رواه الحاكم وهو في الموطأ من مراسيل زيد بن أسلم. لا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث صححه جمع من أهل العلم، ومنهم من آخرهم الألباني رحمه الله تعالى. قوله: هذه القاذورات هي الأمور، القاذورات هي الأمور القبيحة. الحديث ورد في بعض المصادر قاذورات، وفي بعضها مفرد قاذورة، بعضهم ورد بالجمع هذه القاذورات كما جاء عند المصنف وفي بعضها القاذورة، وهي الأمور القبيحة والأفعال السيئة، والمراد هنا ما فيه حد كالزنا والشرب. وسميت قاذورات لأن حقها أن تقذر ويتقزز منها الإنسان ويستقذرها. والمعاصي كلها قاذورات، كل المعاصي قاذورات. من يبدي لنا أن يظهر قوله هو، فقال فمن فإنه فليستر بستر الله، فإنه من يبدي لنا صفحته أن يفصح عن عمله عن صنيعه، فمعناه يظهره لنا ويعلمنا به ويبديه لنا، هذا هو معناه يظهر ما فعل. قوله صفحته أو جانبه، المراد من تظهر لنا جريمته، يعني من أظهر جريمته وتصل إلى الإمام، هذا شرط أنها ترفع للإمام. أما إذا لم يرفعها فيهما بينه وبين الله فهذا الأولى أن يتوب كما سيأتي. الحديث فيه تحريم تعاطي ما حرم الله تعالى من المعاصي من الأقوال والأفعال، وفيه أن من وقع في شيء من المعاصي فليستتر بستر الله تعالى ولا يظهر ما فعل، وعليه أن يبادر بالتوبة، وعليه أن يبادر بالتوبة، لأن فرض التوبة فوري، عليه أن يتوب بالفور، لا يدري ماذا يعني بقي في عمره. وأصح أقوال أهل العلم أن الأفضل لمن وهذا معاد يعني ذكرناه فيما سبق، أصح أقوال أهل العلم أن الأفضل لمن ارتكب معصية أو ما يوجب الحد أن يستتر ويتوب فيما بينه وبين الله. في الاستتار روى الإمام مسلم رحمه الله من حديث أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال، انظروا يعني إلى فضل الله، لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. لا يستر الله عبدا في الدنيا، يوفقه للستر ويستر ولا يفضح وهو لا يفضح نفسه، فما دام الله أنعم عليه في الدنيا بالستر فإنه سينعم عليه بذلك في الآخرة. لا يستر الله على عبد، معنى هذا لا 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 مفهوم المخالفة أن من لا يستره الله يوم القيامة يفضحه في الدنيا، فستره في الدنيا دليل على أنه سيستر عليه إن شاء الله يوم القيامة، وهذا فضل عظيم من الله سبحانه وتعالى. أما التحذير فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل أمتي معافى، كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم معافى يعني من العافية، إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، الذي يجاهر بالمعاصي فهذا ليس بمعافى. وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. متفق عليه، رواه البخاري ومسلم. هذا تحذير عظيم، وهذا جهل من هذا الإنسان وسفه. الله في الليل وفي جنح الليل لا يدري عنه، أحيانا يذكر ما يحصل بينه وبين أهله، وأحيانا يحصل سواء محرم أو غير فلا، فمن يعني فعل هذه الفعلة فأن هذا الذنب يعني ظاهر به وارد عليه. والحديث دل على أن من أظهر المعصية وما حصل منه أنه يقام عليه أمر الله تعالى، وكذا لو ثبت عليه بالبينة، يعني مو خاص بالإقرار، إنما لو ثبت عليه بالبينة أيضا كذلك يقام عليه الحد. وأكرر أن هذا إذا رفع إلى الحاكم، أما إذا تاب فيما بينه وبين الله فيرجى له، ستر على نفسه فيرجى له الخير، والله إن تاب توبة نصوحة مكتملة الشروط فإن الله يتوب عليه، وما ستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.